احنا بنكمل كده وبنكمل.
واشهد ان نبينا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وصلنا لحد فين؟ نعم، لتفسير معية الله عز وجل مع خلقه، مش كده؟ وصلنا لحد اي جزء فيها؟ مش هنتكلم في شبهة جديدة لسه، ما خلصناش الكلام في المعية. نعم، مسألة المعية عموما يعني. احنا قلنا خلاص الكلام ان المعية عامة وخاصة، مش كده؟ نعم، بس عشان طبعا المعية دي طبعا عجيبة شوية. حتى ما تقلش نفسه يحط ايه يعني هامش. احنا كنا حتى كان اخر كلام اتكلمنا فيه في مسألة ايه، المصلين الذين يدعون الله عز وجل، ويقول الله سبحانه وتعالى في الحديث: ختمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، فاذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي، الى اخر الحديث. فيقول: كم من مصل في العالم يقول هذه الكلمة في نفس الوقت، وكلهم يقال لهم حمدني عبدي، اثنى علي عبدي، مجدني عبدي. هل يمكن ان يتصور ان هذا يقع من مخلوق؟ بالطبع لا، هذا لا يمكن لمخلوق ابدا. اذن فصفات الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان تقاس بصفات المخلوقين. فاذا قلنا ان الله معنا هو نفسه وهو في السماء فلا مانع، بل هذا هو الواجب، وذلك لدلالة الكتاب والسنة عليه. وهذه المعية لا تقتضي أبدا أن يكون الله عز وجل معنا مختلطا بنا أو حالا في أماكننا كما يقوله حلولية الجهمية. فحلولية الجهمية أخطأوا في فهم هذه الآية، حيث ظنوا أنه معنا مختلط بنا، حتى قالوا إنه مختلط في الإنسان والحيوان ونحو هذا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولا شك أن هذه المقالة كفر. وعلى كل، فنقول ليس معنى الآية كما زعم هؤلاء، بل معناها أنه سبحانه وتعالى مع خلقه معية حقيقية تقتضي الإحاطة بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وغير ذلك. وعلى هذا فهل نحن أخرجنا الآية عن ظاهرها؟ الجواب لا، لم نخرج الآية عن ظاهرها ولم نتأولها. ولكن لو قال قائل إن من السلف من فسر المعية بالعلم، وهذا لا شك إخراج لها عن ظاهرها، لأن هناك فرقا كبيرا بين قوله وهو معهم وبين قوله وهو عالم بهم. فالمعية أشمل دلالة من العلم، فهي تقتضي العلم والسمع والبصر والسلطان والتدبير والتصرف وغير ذلك من معاني الربوبية. فنقول إذا كان بعض السلف قد فسرها بذلك، فقد فسرها ببعض لوازمها، فسر المعية ببعض لوازمها. والتفسير باللازم أو ببعض اللازم لا يمنع من التفسير بدلالات المطابقة، لأن أنواع الدلالات كما مر ثلاثة: المطابقة والتضمن والالتزام. فهب أن بعض السلف فسرها بالعلم، فإن ذلك لا يقتضي أن يكون إخراجا لها عن ظاهرها، ذلك لا يقتضي أن يكون إخراجا لها عن ظاهرها، لأن العلم من بعض لوازم المعية. والتفسير باللازم تفسير بمدلول اللفظ، التفسير باللازم تفسير بمدلول اللفظ، لأن مدلول اللفظ إما أن يكون داخلا في دلالة التضمن أو في دلالة المطابقة أو في دلالة الالتزام. ثم إنهم يخاطبون قوما يقولون إن الله تعالى معنا بذاته مختلط بنا وحال في أمكنتنا، فيريدون أن يبينوا للناس أن هذا المعنى باطل. يعني عايز يقول بيعتذر لبعض السلف الذين فسروا المعية بالعلم فقط دون باقي لوازمها. قول لهم ما قالوا كده؟ قال ان هما بيكلموا ناس من الحلولية والاتحادية. لما تيجي تقول له ربنا معاك في كل مكان يقول لك في كل مكان، في النجاسات والطاهرات يقول لك تمام. فرد السلف يقول لك لا، مدار الآية على العلم، افتتحها بالعلم واختتمها بالعلم، فمدار المعية على علم الله عز وجل، وهذا احد لوازم المعية، هذا احد لوازم المعية. وقد اشار الى ذلك الامام عبد الله ابن المبارك رحمه الله عز وجل، حيث قال: لا نقول كما تقول الجهمية انه هاهنا في الارض. فبين أن المراد بذلك نفي ما ادعوه من كونه سبحانه وتعالى معنا في نفس المكان، فإن هذا باطل ولا يمكن أن يقره عقل فضلا عن شرع. فصار احتجاج هؤلاء المعطلة علينا بما فسره بعض السلف من العلم باطلا، حتى لو فسرنا المعيات بالعلم. ووجه ذلك أن العلم بعض اللوازم، والتفسير باللازم تفسير صحيح، ولكن لا ننفي التفسير بدلالات المطابقة. يبقى أنت نقبل التفسير باللازم لما يكونش ده هدم لدلالة المطابقة، لأن دلالة المطابقة أعم وآكد وأوضح، تمام؟ لأن هي دلالة المطابقة هي التي يوضع لها الكلام. اللازم ده بيبقى دلالة أجنبية، دلالة ذهنية، ما هيش في الإيه؟ ما هيش في الدليل ولا في النص اللي احنا بنناقشه. وقد صرح شيخ الإسلام رحمه الله كما في الوسطية أن الله سبحانه وتعالى معنا حق على حقيقته، ولا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، يصان عن الظنون الكاذبة. طبعا احنا قلنا ان ده على خلاف ما كان من كلام جمهور السلف رضي الله تعالى عنهم، لكن كلام شيخ الإسلام تيمية أصرح، لأن هو بيقول أنا عندي قواعد أقرها السلف واعتمدها السلف، فإثبات اللفظ ونفي نظيره مع قواعده ومحله، يعني طالما ان احنا ماشيين مع القواعد انت ليه عندك مشكلة؟ تمام؟ يعني انت اللي بتقول ان الله عز وجل معنا بعلمه وهو بذاته مستوى على عرشه، لو قلت معنا بذاته بلا إحاطة وبلا مخالطة وبلا حلول ولا اتحاد ولا كل الموانع طلعتها على جنب والشروط والمطابقات السلفية حطيتها، شيخ الإسلام تيمية يقول كده مفيش مانع. وده مش معناها ان لبعض الناس يجهل او يتجاهل على شيخ الإسلام تيمية زي ما الشيخ هيذكر الآن ويقول ايه، يقول ان شيخ الإسلام ده بيقول ان ربنا موجود وبيقول بكلام الحلولية. لا طبعا، شيخ الإسلام من اشد الناس حربا لمذهب هؤلاء المبتدئين. قال المؤلف رحمه الله: ولا ريب ان القول الاول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، لان المعية هنا اضيفت الى الله عز وجل وهو اعظم واجل من ان يحيط به شيء من مخلوقاته. الشرح يقول: كيف يقال ان الله سبحانه وتعالى معنا في الارض؟ يعني بالقول الاول ان الله عز وجل معنا في الارض، مش الناس في اقسام في الكلام على المعية ثلاثة طوائف، ناس قالوا ان الله عز وجل معنا بذاته مختلط بالخلق حال فيهم متحد بهم كما هي عقيدة النصارى في المسيح، تمام؟ وناس قالوا لا، الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه، ماشي الكلام، لكن معهم بعلمه واحاطته وقدرته يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور، وده جمهور السلف. وناس قالوا الله عز وجل، وهم نفوا المعية بالذات في الحته دي، وناس قالوا الله عز وجل معنا بذاته معية لا تقتضي المخالطة ولا المماسة ولا الحلول ولا الاتحاد، وهو مع ذلك فوق عرشه بائن من خلقه، تمام؟ وده اللي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهنا بيقول دلوقتي كيف يقال إن الله سبحانه وتعالى معنا في الأرض وهو عز وجل يقول: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فالذي تكون الأرض قبضته كلها في يوم القيامة كيف يمكن أن يكون حالا في مكان منها؟ هذا مستحيل غاية الاستحالة، بل كل السماوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن كحبة خردل في كف أحدنا أو أصغر، وهذا على سبيل التقريب أعلى سبيل الحقيقة والموازنة، فشأن الله أعظم من ذلك كله، ولا يمكن أن يحيط به أحد لا في ذاته ولا في صفاته، ومهما قدرت من غاية فإن الله عز وجل أعز وأجل وأعظم. ثم يقول رحمه الله: ولأن المعية في اللغة، لغة العرب التي نزل بها القرآن، لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان. أي عربي لما تيجي تكلمه عن مسألة المعية ما يقولكش أبدا إن من لازمها أن أنت تكون من أنت معه أو من هو معك أن تكون مختلطا به حالا فيه ملامسا له إلى آخر هذه الأشياء. يقول: والمعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق مصاحبة، ثم تفسر في كل موضع بحسبه. تفسر في كل موضع بحسبه. اوعى تنسى أبدا مسألة دلالات السياق والسباق واللحاق، وإن تركيب الكلام غير اللفظ المفرد، وإن اللفظ وإعادة التركيب تختلف من جملة إلى جملة، ده كله بيساعدك في فهم المسألة بنوع تفصيل. بيزيد الشيخ المسألة بيانا فيقول: ولهذا نقول إن قولهم إن الرجل إذا قال فلان معي اقتضى أن يكون معه في نفس المكان، نقول: هذا الذي قلتم ليس في مكان في جملة هنا مضطربة لا أدري ما وجهها. يقول يعني أن هذا ليس جاريا في كل استعمال، فقد يقال فلان مع فلان وبينهما مسافات بعيدة، فيقال فلانة مع زوجها وهي في المشرق وهو في المغرب، يعني أنها لم تطلق، هي مع جوزها ولا اتطلقت؟ لا، مع جوزها، يعني لسه زوجة حتى إن كان هو في بلد وهي في بلد، فهذه معية لا تقتضي مماسة ولا اختلاط. وعلى هذا القول إن قولكم إن اللغة العربية تقتضي، ويتكلم برد على المبتدعة، إن قولكم أن اللغة العربية تقتضي أن معية الشخص مع الشخص لابد من الاختلاط فيها بالمكان هذا ليس بصواب، بل المعية في اللغة العربية تدل على مطلق مقارنة أو مصاحبة، وتختلف في كل موضع بحسبه. يعني انت لما بتكلم واحد في اخر بلاد الدنيا وانت ماسك المحمول وهو بيتصل بيك وانت معاه يقول ايوه انا معاك، ايوه ده كلام صح ولا غلط؟ كلام حقيقي، ولكن معية بحسب الاتصال الكلامي. تمام، واحد متابعه على الهواء بالصوت والصورة، كنا معكم على الهواء من المكان الفلاني، كلام صح مش غلط، ولكن معية تقتضي هذا المجال. تمام، ده مسافر في بلد والتاني في بلد وكتير بيقول له وانت معنا ولم تغب عنا وانت في اذهاننا وعقولنا وانت في قلوبنا بموقع ومكان، كلام ده فيه كلام صح، ولكن بحسب الايه؟ بحسب السياق يتبين الفارق بين هذه المعية وهذه المعية. يقول بل المعية في اللغة العربية تدل على مطلق مقارنة ومصاحبة، وتختلف في كل موضع بحسبه، فتارة تقتضي اختلاطا، كما لو قلت خلطت له لبنا مع ماء، هي معية اللبن والماء في إناء واحد دي اختلاط امتزاج. تمام، وتارة لا تقتضي هذا كما ذكرنا من أمثلة، أنا معك على الخط، إحنا معك على الهوى، أنا ما هي مع زوجها وليست مع زوجها. والمقصود أن أهل التعطيل زعموا أن ظاهر المعية أن الله سبحانه وتعالى معنا مختلطا بنا مختلط بنا وفي أماكننا، تعالى الله عن ذلك. ثم قالوا تفسيركم ذلك بالعلم إخراج الله عن ظاهرها فيكون تأويلا، وإحنا قلنا ده مش تأويل ولا حاجة. ليه؟ لأن ده تفسير ببعض لوازم المعية الحقيقية ومنها العلم. ثم يقول الشيخ رحمه الله وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاف باطل من وجوه، باطل من وجوه. الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسرها أحد منهم بذلك، بل كانوا مجتمعين على إنكاره، إنكار إيه؟ إنكار الحلول وإنكار الاتحاد أو ممازجة الله أو مخالطته لخلقه سبحانه وتعالى. ماشي، وهذا سبيل المؤمنين، وقد قال الله عز وجل ومن يشاخص الرسول من بعد ما تبين له الحق ويتبع غير سبيل المؤمنين نبين ونوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. فسبيل المؤمنين إثبات معية الله عز وجل وإثبات علو الله عز وجل. الثاني أنه مناسب لعلو الله تعالى، المخالطة تنافي العلو، وهذا العلو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا. ماشي، وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. الوجه الثالث من إبطال تفسير المعية بهذا المعنى أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى. تمام، يعني اللوازم الباطلة، يعني والعياذ بالله، كأن يكون الإنسان مثلا في مكان قذر، وقلنا إن معنى كونه معنى أنه في كل مكان يلزم أن يكون في هذه الأماكن القذرة، وهذا لازم من أبطل اللوازم، ومعلوم أن بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم ضرورة. فأي إنسان بيقول كلام باطل نقول له لازمك في هذا الكلام الباطل إن أنت تقول كذا، يقول لك لا ما أقولش، خلاص ما تقولش الكلام الباطل ده، الكلام الباطل اللي أنت بتقوله ده ليه لوازم باطلة، فإما أن أنت تترك القول بلازمه وإما أن أنت تأخذ القول بلازم. وغالبا اي انسان عنده مثقال ذره من ايمان يسمع اللوازم الباطله ده بينفر عن القول بسرعه جدا، حتى عامه الناس اللي ما سبقلهمش تعليم ولا تحصيل ولا دراسه ولا مجالسه للعلماء ولا حتى لطلبه العلم ولا حتى للمسجلات والكتب، يعني اول ما يسمع اللوازم دي بيفزع، يعني يقول لك اعوذ بالله من ذلك. تمام، فتقول له اعلم ان هذا الكلام لازم، هذا فتترك هذا القول الباطل وتقول بما جاء به القران، تقول بما جاء به القران من الالفاظ البينه الواضحه دلالات الهدى والنور التي أنزلها الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا بيقول ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن، لا يمكن له أن يقول إن حقيقة المعية تقتضي أن يكون مختلطا أو حالا في أماكن الخلق فضلا عن أن تستلزم ذلك، ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة جاهل بعظمة الرب جل وعلا. تمام، طبعا الشيخ بيكرر المسألة دي كتير جدا لأن المسألة فعلا خطيرة مش سهلة، وكثير من الناس عميت عليهم هذه المسألة. يعني أنت لما تيجي كبار من أئمة أهل العلم المنسوبين مثلا يعني للبراعة والتصدر في علم الأصول وفي علم التفسير وكذا، وبيقع في مسألة شكل كده، مش من السهل اللي أنت لما تقول إن الراجل ده غلط كلامك يقبل، فلازم انت تطول في المقالة جدا وتأصلها من كل وجه، بحيث ان الانسان لما بيبقاش عائق بينه وبين قبول الحق منزلة الرجل المخالف، لان كثير جدا من الناس المانع عندهم من قبول الحق ان اللي قال بهذا الكلام اللي انت بتقول عليه مخالف راجل عظيم جدا وراجل كبير جدا وليه خدمه عظيمه للاسلام، ازاي يبقى كلامه غلط وانت ما رحتش ولا جيت؟ فهو بيقيس بالعمل. يقول لك لا، زي ما شيخنا الشيخ محمد اسماعيل حفظه الله تعالى قال لنا في الكلام المؤخر ده، ان اهل البدع وان قامت بهم اعمالهم قعدت بهم عقيدتهم. ماشي كلام؟ واهل السنه وان قعدت بهم اعمالهم قامت بهم عقيدتهم. فعقيده اهل السنه والجماعه لا تهزم ابدا، لا تهزم، لا تقعد بصاحبها في حال من الاحوال. وهو ده معنى من معاني ايه؟ الظهور والنصر والتأييد اللي النبي قال في الحديث، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة، يعني قائمة بأمر الله عز وجل، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة وهم كذلك، أو وهم أحياء أو وهم على ذلك. تمام؟ معنى الظهور، احنا بنقول الظهور بيأتي بمعنيين، ظهور السيف والسنان والدولة والسلطان وظهور الحجة والبيان. ظهور السيف والسنان والدولة والسلطان ده واحد اهو، وظهور الحجة والايه والبرهان. ظهور الحجة والبرهان لا يتخلف ابدا عن منهج اهل السنة والجماعة، لا يتخلف ابدا عن منهج اهل السنة والجماعة. انما الذي قد يتخلف عنهم ظهور الايه الدولة والسلطان، قد تكون لهم دولة كما كان في عهد الخلفاء الراشدين الاربعة وعهد امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ونحو من كان على سيرتهم مثل العذرة، وقد تتخلف هذه الاشياء زي مثلا في عصور ضعف اهل السنة والجماعة دوليا او سياسيا، يعني الضعف السياسي لاهل السنة والجماعة ان ما لهمش دولة، ما لهمش سلطان، ما لهمش شوكة الى اخره. اما ظهور الحجة والبيان فهذا لا ينفك عنهم ابدا. تمام؟ فلا تزال الارض فيها قائم لله بحج، يعني مش ممكن يعني يسطو سلطان اهل البدع على اهل السنة بحيث ان يضمحل اهل منهج اهل السنة من كل بقاع الارض ولا يبقى فيه ولا واحد حتى. لا تمام كده. ولذلك لما جاء الرجل الى عبد الله بن المبارك وقال له من الجماعة، قال ابو بكر وعمر، فقال الرجل قد مات ابو بكر ومات عمر، فقال فلان وفلان، يعد نفرا من الصحابه والكبار التابعين من بعدهم، قال قد مات فلان وفلان، قال فعليك بابي حمزه السكري فانه جماعه واحد بس رجل بمفرده، يعني منهج. فالجماعه هنا بمعنى المنهج مش بمعنى الاشخاص. نعم. فبيقول لنا فاذا تبين بطلان هذا القول تعين ان يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته عز وجل مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. تمام؟ بقول إيه؟ مع خلقه معية تقتضي أن يكون. فهناك فرق بين المقتضي والمقتضى. فالعلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان والتدبير ليست هي المعية، ولكنها من مقتضيات المعية. ها؟ والمقتضي غير المقتضى. فإذا كان الله معنا اقتضى أن يكون عالما بنا، سميعا لأقوالنا، بصيرا بأفعالنا، قديرا علينا، له السلطة الكاملة والتدبير والتصرف. وأما المعية حقا فقد سبق أن قلنا أنها معية تليق بالله عز وجل، وهي لا تستلزم بل ولا تقتضي أن يكون عز وجل معنا بذاته في الأرض. تمام كده؟ طيب. يقول هذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب. أي آية؟ آية الحديد وآية المجادلة. نعم، أو المجادلة تمشي. يقول هذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب لأنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. ليه؟ لماذا لا يكون الباطل ظاهرا للقرآن؟ لأن القرآن أنزله الله كتاب هداية، فإذا كان كتاب هداية زي أول ما بص فيه أوصل لضلالة؟ مش ممكن، هذا متنافي كل المنافاة، مع أن القرآن كتاب هدى، كتاب بيان، كتاب إرشاد، كتاب دلالة إلى آخره. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الحموية من مجموع الفتاوى: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله ومعكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، مهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك إلا ولا أكثر إلا هو معهم، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. تمام. وقوله تعالى: وهو معهم أينما كانوا. فهنا بيقول: ولما قال النبي لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، لكن دلت دلالة الحال على أن حكم هذه المعية هنا هي معية الاطلاع والنصر والتأييد زي ما ذكرناها امبارح في سورة الايه، سورة التوبة، إلا تنصروه فقد نصره الله. هذه مقدمة الكلام، هذا هو السياق السباق. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه إن الله معنا، يبقى ده الايه السياق. تمام، احنا في الاول قلنا السباق بالباء بالموحدة، تمام كده، وقلنا في الجزء اللي هو عليه الإشكالية إن الله معنا، ده اسمه السياق بالياء بالتحتية أم نقطتين. تمام، وفي الآخر فأنزل الله سكينته عليه وأيده، ده اسمه ايه؟ اسم اللحاق. يبقى احنا عندنا المقطع كله في الآية، في سياق سباق يعني مقدمة للكلام، تمهيد، وتمهيد ده مقطوع عن الموضوع، لا ده هو أصلا بيمهد لك عشان توصل للمعنى الحقيقي. وفي قضية هي موضع اشتباه على بعض الناس اللي هي إن الله معنا، اللي هو سياق الكلام، ماشي كده. وفي ايه لحاق، يعني خاتمة لهذا الموضوع وإغلاق لهذا الملف، يبقى كده كمل بحاله، مقدمة وحاشية وإيه وخاتمة. تمام، يبقى احنا عندنا دلوقتي جزء مشكل وجزئين اثنين بينين، في نصر ونصف نصر فوق وفي تأييد تحت، وبقى المعية اللي في النص معية النصر والتأييد. تمام، لأن لفظ المعية حصر بين الايه، بين الدلالتين دول، يبقى معية النصر والتأييد. يقول تأمل في قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية، ولم يقل المعية بل قال حكم هذه المعية. نعم، ثاني
يعني
المعية، أي نعم بقول حكم هذه المعية يعني التي بين أيدينا في الكلام اللي احنا بنناقشها، مش المعية عموما، لا المعية دي بالذات. يقول حكم هذه المعية، ولم يقل هذه المعية عموما أو المعية بلا قيد. والمعية تختلف أحكامها ومقتضياتها بحسب ما تضاف إليه. فالمعية العامة مقتضاها الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا، والمعية الخاصة مقتضاها الإحاطة والنصر والتأييد. ثم قال: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالاتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق أو مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. كلام ده غاية في النفاسة والجودة، يعني أنت محتاج أنك تراجعه مرة بعد مرة، يعني حتى مع طول العهد، مش معنى أن أنت فهمت في الجلسة وتمام وبتستمع أن الكلام ده يمكن سمعناه كتير، أول لما تقوم تروح بيتك أو تخرج الشارع بتيجي بقى المشوشات الخارجية ممكن تشغب على هذه التحصيلات اللي أنت حصلتها، إما كنتش دونت أو سجلت هتروح إذا بعد ذلك العهد أسبوع ولا اثنين تيجي تجيب الكلام ده ثاني ما تلاقيش. أنت فاهمه بس مش عارف تقوله، مش عارف تقوله ليه، لأن أنت ما حصلتوش حق التحصيل المطلوب. ربنا يقول خذوا ما اتيناكم بقوه، وليست هذه القوه المطلوبه اللي انت بتعملوها من الاهمال المتكرر. اخ قاعد لا بيسجل ولا بيكتب ولا بيذاكر بعد ما يروح، ولا حتى بيحط هوامش ولا حاجات تفكروا بالموضوع، بس فرحان انه فاهم وان الكلام سهل اهو شغال كويس، لا محتاجين ان احنا نجمد شويه مع الموضوع. فهنا بيقوله: وهذا رد واضح على اهل التعطيل الذين يقولون ان ظاهرها ان الله تعالى مختلط بالخلق او حال فيه، وأن ما فعله السلف صرف لإيه؟ للظاهر عن دلالته فهو تأويل. وقول الشيخ: إما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع، وإما أن تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين إلى آخره. ابتداء نقول ما الفرق بين التقديرين؟ الشيخ ابن عثيمين بيترجم لك كلامه، يقول لك يعني ابتداء قبل ما نخش الكلام شيخ ابن عثيمين إيه الفرق بين دي وبين دي؟ يقول الجواب: الفرق بينهما أنه على التقدير الأول، اللي هو إيه التقدير الأول؟ أنها تختلف دلالاتها باختلاف المواضع، ده التقدير الأول. التقدير الثاني أنها تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية. ما يجي التقديرين عشان فيه أفهم الرجل بيقول لك إيه؟ فين التقدير الأول؟ نقف معه وقفة قبل ما نمشي. التقدير الأول فين؟ حد يقوله لي كده؟ أن الآيات التي ذكرت فيها صفة المعية إما أن تختلف دلالتها باختلاف المواضع، وإما هذا كده واحد أهو الثاني، وإما أن يكون بينها قدر مشترك، ماشي الكلام، بين جميع مواردها، قدر مشترك بين جميع مواردها في الصور والآيات يعني، وإن امتاز كل موضع بخاصية، هو في قدر مشترك بس كل موضع هيمتاز بخاصية، واللي يبقى ده تكرار محض، والتكرار المحض لا بلاغة فيه، القرآن ينزه عن هذا. باخد بالك انت مواضع التكرار في القرآن مش تكرار كده خلاص، التكرار ده بيبقى المقصد، ولخاصية تتعلق بهذا الموضع وتتعلق بهذا السياق وبهذه الصورة وبهذا الزمن وبهذا الحال الذي وقع فيه. يبقى ما فيش في القرآن تكرار محض أبدا، يعني تكرار لأجل التكرار لا 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 مش كده خالص. تمام. كان في كتاب من الكتب كان اسمه أسرار التكرار بس مش متذكر اسم المؤلف، ولكن أصول كلام شيخ الإسلام تيمية ما أظنه يأتي بأجود من هذا. نرجع كلام ثاني للإيه؟ للمعية وتقدير الكلام في الموضعين. يقول: وعلى كلا التقديرين فليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال أن ذلك التفسير صرف الله عن ظاهره. ابتداء نرجع تاني بعد ما عرفنا التقديرين نقول ايه الفرق بينهم. معلش المطب مزلقان صعب ونحن خطر بس ربنا هيعدينا منه على خير ان شاء الله صبرا، واسأل الله عز وجل الايه الفهم. يقول: نقول: ما الفرق بين التقديرين؟ الجواب: الفرق بينهما انه على التقدير الاول تكون دلالاتها في كل موضع دلالة مستقلة لا يشاركها فيها الموضع الاخر. واضحة كده؟ كل واحدة ملهاش دعوة بالتانية. وأما على التقدير الثاني فتكون مشتركة في المواضع في أصل المعنى، يعني في معنى عام مشتركة بينهم بس كل واحدة لها إيه؟ لها خاصية ولها امتياز، ويمتاز كل شيء بما يختص. مثال: إذا قلنا إن الله تعالى مع المتقين وقلنا هذا الرجل مع صاحبه، تمام؟ فهل نقول إن المعية هنا واحدة في الأصل ولكن تمتاز معية الله بمزايا لا توجد في معية المخلوق، وتمتاز معية المخلوق بمزايا لا توجد في معية الله، أم نقول إن معية الله لها معنى مستقل لا تشاركها فيها معية المخلوق أصلا؟ يقول شيخ الإسلام: على كل التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق. ها؟ قلت: لأن مثل هذه الكلمات التي تختلف بحسب الإضافات يرى بعض أهل العلم أنها مشتركة من باب الاشتراك اللفظي، ويرى آخرون أنها غير مشتركة بل هي متواطئة لكن تتميز دلالتها بحسب ما تضاف إليه، وهذا القول الثاني هو الصحيح. نتكلمنا في الدلالات قبل كده وقلنا أن فيه دلالات الألفاظ المشتركة بين المعاني المختلفة، تمام؟ وإن فيه ألفاظ متواطئة، يعني أصلا الاشتراك مش واضح ما نقدرش نحطها تحت الاشتراك، او ممكن نتنزل ونقول مشتركة بين معاني متواطئة. فاكرين التقسيم ده؟ لا، ده احنا قلنا كتير خالص عشان تقوله لي عشان نعيده تاني، يبقى احنا كده نفضل محرك سر عمالين كل خطوة ناخد من نافورة ونحط فيها تاني، كده مش هينفع. راجع انت الكلام القديم في تقسيم الدلالات ونخش هنا في الجزئية دي. يبقى اقول لك اهل العلم في هذا الموقف بعضهم قال ان المواضع التي وردت فيها ذكر المعية انما هي من باب الايه المشترك اللفظي، خلاص، بين معاني كل واحد له معنى مستقل عن الثاني، تمام كده. وبعضهم بيقول انها من الالفاظ المتواطئة، واحنا قلنا ليه التواطؤ احسن وادق واضبط واولى بتفسير الكتاب، لان احنا قلنا ان الايه التفويض عند السلف تفويض كيف مش تفويض معنى، لان المعنى مفهوم بمقتضى التواطؤ الفهمي التواطؤ العقلي، معنى كده. فهنقوله: ولنضرب مثالا للمشترك اللفظي حتى يظهر الفرق بينه وبين المعنى الثاني اللي هو لا احنا لسه بنبحث الدلالة ما تسرحوش. ايوه احسن، المتواطئ هيضرب فرق بين الالفاظ اللي هي بينها مشترك لفظي وبين الالفاظ المتواطئة. بيقول: كلمة عين من المشترك اللفظي، فهي تقال لعين الماء الجارية وتقال للذهب وتقال للشمس وتقال للعين الباطرة، ده الكلام اللي انا قلته بالحرف، ماشي الكلام؟ فهذه الأشياء الأربعة تسمى عينا، فإنها بينها أو فإن بينها معنى جامع مشترك، أم فهل بينها معنى جامع مشترك أم أن كل واحدة منها لها معنى مستقل عن الآخر تماما؟ الجواب: أن كل واحد منها لها معنى مستقل عن الآخر تماما، فالشمس لا ترتبط أبدا مع العين الجارحة ولا مع العين الجارية، الجارحة اللي هي الباصرة لأحد جوارحك، يعني مش الجارحة اللي بتعور، أحد جوارح جسمك، تمام؟ أما الجارية اللي هي عين البئر، إيه علاقة الشمس بالبئر؟ مش أي علاقة خالص. إيه علاقة العين الباصرة بالذهب؟ ولا أي علاقة. تمام. انما ايه الاشتراك اللي بينهم؟ اشتراك لفظي بس، عين ياء نون، ادي الاشتراك تمام كده. فهنا بنقول الجواب ان كل واحد مستقل عن الاخر، فالشمس لا ترتبط مع العين الجارية ولا مع العين الباصرة بمعنى من المعاني، فالاشتراك اذا لفظي لا معنوي، يعني انها اشتركت في اللفظ لكنها في المعنى متباينة مختلفة. والسؤال الان، هل كلمة المعية وما يليق بصفات الرب كله فيما يتفق مع الانسان من جهة التسمية من باب المشترك اللفظي؟ هذا امر اخطأ فيه كثيرون، هذا امر اخطأ فيه كثيرون، ولذلك قالوا ان المعاني مش بتاعتنا، مش هي المعاني برضو ولا اللي في اللغة العربية، لا دي حاجة تانية خالص. ولذلك ألجأ هذا الامر بعد الناس، بعض الناس ان يقعوا في التطويل، فقال لك الله اعلم بمعناها، احنا ما نعرفش، هي يد يهدال معناها ايه؟ لا مش معناها زي اللي تترجم هند، مش دي، لا مش كده خالص، واخد بالك ازاي؟ فنقول له لا غلط، هذا خطأ كبير، ده انت كده هتروح في حتة تانية خالص. هذا الامر لو انت مشيت وراه وسلمت له هتروح فين؟ هتروح في تفويض المعاني اللي هو مش من مذهب السلف، وهو شر المذاهب اهل البدع في باب الصفات. نخش كمان خطوة، استعينوا بالله واصبروا. طيب، فهنا بيقول والسؤال الان، هل كلمة المعية، احنا طبعا نبحث عن المعية كمثال، انما كل الصفات نفس الباب، اذا حلت عقدة هذا الباب خلاص كل الصفات خلصت المسألة. يقول والسؤال الان، هل كلمة المعية من باب المشترك اشتراكا لفظيا، بمعنى ان معية الله لا يمكن ان تشارك معية المخلوق ولو في اصل المعنى؟ الجواب، يرى بعض العلماء هذا، وان كل ما اضيف الى الله مما له مسمى في المخلوق فهو من باب المشترك اللفظي ولا يتفق في اصل المعنى ابدا مع ما يختص بالمخلوق. ويرى اخرون انها من باب اللفظ المتواطئ يعني المتفق، لكنها متفقة في اصل المعنى، اما كيفية هذا المعنى وحقيقته فالله اعلم به، وهي مختلفة في حقيقته وكيفيته بحسب ما تضاف اليه. فيقولون مثلا المعية بالنسبة للمخلوق والخالق متفقة في اصل المعنى وهو المصاحبة والمقارنة، لكن تختلف بحسب الاضافة، فمصاحبة المخلوق للمخلوق غير مصاحبة الخالق للمخلوق، ومعية الله عز وجل لخلقه غير معية الخلق بعضهم بعضا، فالمضافة إلى الله ليست كالمضافة إلى الخلق، كما تقول مثلا للمخلوق سمع، والله عز وجل متصف بأن له سمع، فهل نقول إن سمع الله عز وجل كسمع الخلق ونصلت، أم أن نقول إن سمع الله عز وجل متميز تماما عن سمع المخلوق حتى لا يتفق معه في المعنى العربي؟ ها؟ أصل المعنى يعني؟ يقول نقول هو مشارك له في أصل المعنى لكن يختلف في الكيفية. الجواب أن الثاني هو الأصح، ولهذا صحح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية أن صفات الله عز وجل وأسمائه من باب الألفاظ المتواطئة وليست المشتركة، ماشي، لكنها نوع خاص منه لا تتساوى أفراده فيه، ماشي الكلام. نرجع نقول تاني، احنا قلنا اللفظ المشترك، اللفظ المشترك إما أن يكون بين معاني متضادة زي لفظة ترك وعسى، تمام، ولفظة أمام ووراء وأقبل، كل دي تدي أقبل وأدبر، وراء تدي لك وراء وأمام، عسى تدي أقبل وأدبر، ها، قرء تدي حيض، ألفاظ متضادة عكس بعضها، لما اقول لك عكس الطهر ايه تقول لي الحيض، عكس الحيض ايه تقول لي الطهر، عكس الاقبال تقول لي الادبار، عكس امام تقول لي وراء، مفيش حاجه ثانيه، تمام كده. ده ابتداء اهو في الالفاظ المتضاده، يبقى ده لفظ مشترك بمعاني متضاده. في لفظ مشترك بمعاني مختلفه زي العين اللي احنا ذكرناها دي، تمام، ولكن في لفظ مشترك هنتجوز بقى ونسميه لفظ مشترك اهو، مشترك في اصل المعنى، في اصل المعنى، تمام، ولكنه مختلف في الحقيقة والكيفية، زي ما احنا قلنا رأس الطائر والسمكة والإيه والإنسان والحيوان والحشرات، ماشي كده، كلها رؤوس حقيقية في أصل المعنى، إنما كل على ما يليق به. فإن كان هذا التباين في الحقيقة والكيفية بين الخلق فكيف بين الخالق سبحانه؟ احنا قلنا الكلام ده كتير خالص، تمام. قال المؤلف رحمه الله، ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق أن الله تعالى ذكرها في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها، تمام كده، السباق واللحاق عشان يترجمنا في الإيه، السياق، ماشي كده. فقال عز وجل ألم تر أن الله يعلم، أول الكلام هو عن إيه، عن علم الله، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، لا أنه سبحانه وتعالى مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض. أما في آيات الحديد فقد ذكرها الله سبحانه وتعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه، متلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد. فقال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليهم واستواءه أو استوائه على عرشه، لا أنه سبحانه وتعالى مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض، وإلا لكان آخر الآية منقض لأولها الدال على علوه واستوائه على عرشه. فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم. إيه مقتضى المعية هنا؟ علم الأحوال وسمع الأقوال ورؤية الأفعال وتدبير الشؤون، فيحيي ويميت ويغني ويفخر، ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه عز وجل، لا يحجبه عن خلقه شيء. ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة، ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الوسطية من مجموع الفتاوى: فصل في الكلام على المعية. قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه وتعالى من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. فهذه مهمة جدا، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. وقال في الحموية من المجموع المذكور: وجماع الأمر في ذلك، خلاصة يعني ومداره، وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه، وقصد اتباع الحق، وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه، وأعرض عن الإلحاد في أسماء الله وآياته. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، بل معذرة، مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله تعالى فوق العرش يخالف الظاهر من قوله وهو معه. اللي يقول إن في مخالفة يبقى ده بيتهم الكتاب بأنه متناقض، أو يقول إنه متعارض مع قول النبي: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، ونحو ذلك. فإن هذا غلط، هذا غلط، وذلك أن الله سبحانه وتعالى معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم سبحانه وتعالى كل شيء، وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم على. حديث الأوعال ضعيف جدا. تمام. يقول: أعلم بأن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة لله عز وجل لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى، لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاث. أولا، فاكرين احنا كلام الشيخ حاكم لما قال: وذكره للعلم والمعية، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. نعم. يقول: تفسيرها لا يناقض ما ثبت من علو الله عز وجل على عرشه، وذلك من وجوه. الأول: أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين. فإذا جمع الله عز وجل لنفسه بين هاتين الصفتين، فلما نستنكف نحن من الجمع بينهما؟ ماشي كده؟ وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض. تمام؟
الوجه الثاني, وطبعا الشيخ بيطول جدا في الفوارق ولكن نقفز للوجوه عشان بس نجمع شتات المسألة. الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو, فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق. فإذا قال القائل ما زلنا نسير والقمر معنا, كان كلاما صحيحا ولا يعد ذلك تناقضا, ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض. فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق, فكيف في حق الخالق سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء مع علوه؟ ذلك من باب أولى, وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق جل وعلا الذي جمع لنفسه بينهما, لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تمام كده؟ نكمل ولا أرهقتم؟ نحن نرجع بعد هذا موجز الأنباء, نرجع الأنباء بالتفصيل, نرجع نقول الكلام ده تاني من أوله. يبقى هنا ما فيش مناقضة بين ذكر العلو وذكر الإيه؟ المعية من وجوه ثلاث. الوجه الأول أن الله عز وجل جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين, وما جمع الله عز وجل بينه في كتابه فلا تناقض. بيقول هنا تعليقا عن هذا الكلام الشيخ ابن عثيمين في الرسالة المشروحة بين يدي, سبق أن ذكرنا أن معية الله لخلقه حقيقة وليس فيها مجاز, بل هي حقيقة تليق بالله كسائر الصفات, فهي وإن اشتركت مع معية المخلوق في أصل المعنى وهو المصاحبة والمقارنة لكنها لا تماثل معية المخلوق, كما أن علم الله عز وجل مشترك مع علم المخلوق في أصل المعنى ولكنه يختلف. تمام؟ علم المخلوق مسبوخ بالجهل ملحوق بالفناء, وفي أثنائه يرد عليه الخطأ والسهل والتأويل الباطل والنسيان إلى آخره, إضافة أن علم المخلوق مستفاد محصل كان بعد أن لم يكن, أما علم الله عز وجل لا ابتداء له ولا انتهاء. وقد سبق أن قلنا مثل هذا في الألفاظ, أو مثل هل مثل هذه الألفاظ من باب المشترك اللفظي أم من باب الألفاظ المتواطئة, وذكرنا أن الصحيح أنها من باب الألفاظ المتواطئة. متواطئة يعني إيه؟ بتتفق كلها في أصل المعنى بمقتضى فهمك للسان العربي حتى لو كنت عامي. تمام؟ زي ما نضرب مثال مثلا لمخلوق الجنة, ربنا لما قال في الجنة مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من إيه؟ من ماء غير آسن, وأنهار من لبن لم يتغير طعمه, وأنهار من عسل مصفى, وأنهار من إيه؟ من خمر لذة للشاربين. طيب كل الناس يسمعوا الكلام, العرب اللي مش مسلمين اصلا اللي ربنا قال لهم الكلام ده فاهمين يعني ايه ماء غير آسن, ويعني ايه عسل مصفى, ويعني ايه خمر لذة للشاربين, ويعني ايه لبن لم يتغير طعمه, فاهمين كل الالفاظ دي, ولكن لا يلزم ابدا من ثبوت هذا الاصل لهذا المعنى ان لبن الجنة من بين فرث ودم لبن خالصا, ولا ان عسل الجنة من جنى النحل. تمام؟ يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس, مش ده ماشي الكلام؟ طيب يبقى عسل الجنة عبارة عن مثلا أشجار؟ لا. طب عبارة عن ملائكة اسمها عسل؟ لا. طب هي قصور الجنة تطلع هي العسل في الآخر؟ لا, عسل أول ما تراه على طول بمقتضى الفهم اللغوي لهذه الكلمة, أول ما ترى أنهار العسل على طول مش هتشتري معك بأنهار اللبن, هتعرف إن ده لبن وإن ده عسل مع اختلافها في اللون والطعم والرائحة والكون وكل حاجة. تمام؟ وضربنا المثال ده كثير جدا جدا جدا, مثال العنب الأسود المشهور خالص. يعني الشيخ مثلا لو قلنا له مثلا وانت شاب صغير شفت عنب اسود في المحلات؟ لا, ما يعرفش غير العنب اللي احنا بنشوفه ده, العنب ابو بذر الاحمر الكبير ده, او العنب البنات اللي من غير بذر صغير, غير كده ما نعرفش, ده المطاول شويه, انما اسود خالص اللي هو شبه الزيتون المخلل ده والحبايه تخن كده والعنقود ممكن يوزن له كيلو مثلا, وثمنه ده طبعا بشيء وشويات, والمذاق يختلف تماما والرائحه تختلف تماما. انت اول لما شفت عم الشيخ قلت ايه؟ قلت عليه موز؟ قلت عليه عنب على طول. انت فهمت كلمه عنب منين؟ رغم اختلاف اللون والطعم والرائحة من المتواطئ اللفظ اللي عندي, انه اصلا فاهم يعني ايه عنب, فاول لما اشوفه مع اختلاف الحقيقة اعرفه على طول. صح؟ مثال ثاني, لو راجل مثلا وقع من الطيارة في بلاد الاسكيمو خالص, لقى الناس عايشين في كهوف تمام ومبطنينها بجلود الحيوانات من جوه وغطانة كده تحت الارض وهو ده اللي السهم, فهو طبعا لو فرضنا بقى ان هو نزل لهم عريان صائت ما فيش اي دلالات تدل على مجتمعه اللي هو جاي منه. تمام؟ فعمالين يخولوا متامنين حته, يقول لهم مثلا انا مثلا من الاسكندريه. طب الاسكندريه دي بلد؟ اه. ففهموا يعني ايه بلد وفيها شوارع والشوارع فيها بيوت والبيوت فيها غرف والبيوت وهذه بيوت تكيننا من الاعداء والحيوانات الشرسه, فاهم الكلام ده, ولكن هل يلزم من هذا المعنى ان بيوت الاسكندريه عباره عن كهوف جليديه؟ متبطنة بجلود الحيوانات ويقول لك أنا لا أفهم معنى لكلمة بيتي غير هذا كهف الجليدي، هيبقى الإنسان ده ما بيفهمش. تمام. طب لو أنت بقى جبت رحلة كده وأنت مغمى عينيه وأنت فتح له عينيه في وسط شوارع إيه، في وسط محطة مصر، هيعرف إن هو كده في بلد ولا كده إن هو مثلا تحت البحر في بلد الناس عايشة فيه؟ ولما يشوف البيوت هيقول عليها عربيات بيوت ولا هيقول عليها ملابس بيوت؟ ولا هي لما يشوف ملابسك أنت بقى يقول عليها إن هي دي نوع من الفاكهة، هي دي ملابس على طول، لأن هو أصلا بمقتضى فهمه للغة، بمقتضى تعليم آدم للأسماء، تعليم الله عز وجل لآدم الأسماء، حطيله معاني جواه في قلبه وفي عقله يفهم بها معاني الكلمة. أول لما تقول له ثياب على طول وإن اختلفت الأقمشة والأنسجة والأشكال والألوان هتقول عليها ثياب. أول لما تعرف مركبات لو كانت بتطير في الهواء هتبقى مركبات برضه، لو كانت بتغوص تحت الماء برضه اسمها مركبات عشان بتتركب. تمام. لو قلت له بيوت تكن الناس من الشمس والحر والقر إلى آخره، برضه مهما اختلفت الأشكال بتتبنى بالألوميتال، بتتبنى بالأسمنت، بتتبنى بالطين والقش، بتتبنى بالجليد والحجارة، هي بيوت. تمام. فإن اختلفت في الإيه؟ في الحقيقة إلا أنها في أصل إيه؟ لأصل المعنى مشترك بين اسم التواطؤ اللفظ. قربنا هو بقى شكلنا كده قربنا نفهم، أمارات الفهم بدأت إيه؟ تظهر كده. فإن بيقول قد سبق أن قلنا أن هذه الألفاظ الصحيح فيها أنها من الإيه؟ من المتواطئ وليست من المشترك اللفظي، لكن تختلف بحسب الإضافات. تمام. فلما نقول نزول حجر من غير ما نقيده بزمان ولا بمكان هنفهم يعني إيه نزول ويعني إيه حجر ويعني إيه الكلمة المركبة من نزول الحجر مركب الإضافي ده. فلما نقول نزول حجر على سطح الأرض غير لما نقول نزول حجر على ظهر القمر غير لما نقول نزول حجر في من على شفير جهنم إلى قعرها. تمام. لما نوصل للنتيجة دي غير لما نقول نزول الرب إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، يختلف كل الاختلاف مع الإيه المعنى. أصل كلمة نزول مفهوم عند كل الناس. تمام. زي ما أنت بتقول إن نزول الإنسان على ظهر الأرض في الأسانسير مثلا أو على السلم نزول حقيقي، ويختلف نزوله في الأسانسير عن نزول عن السلم عن رميه من البلكونة، كله نزول صح. لو عملنا نفس الموضوع ده على سطح القمر هيدينا حقائق ولكن تختلف عن نزول عن ظهر القمر. لو طلعناه عن المريخ نفس المسألة. لو جينا نقيس هذه الأشياء بمخلوق الآخرة اللي هو سقوط الحجر من على شفير جهنم إلى قعرها، مش ممكن أبدا أبدا نقول لك إنه خاضع لعجلة الجاذبية الأرضية في الأرض، غلط. تمام. فكيف تخضع رب العالمين سبحانه وتعالى في نزوله من سماء السابعة أو من فوق عرشه عز وجل إلى سماء الدنيا، ها، وتقعد تقول لي بقى اشغال حيز وتفريق حيز. الكلام ده عندك أنت في المخلوقات، أنت بتتكلم عن رب العالمين، يبقى لا وجه للمشابهة ولا للمماثلة. ولكن هل إثباتنا لمعية الله على خلقه ينافي ما ثبت من علوه؟ قلنا لا. ماشي الكلام. يبقى إذا جمع الله عز وجل بين هذه المعاني نثبتها ونجمعها ولا منافاة، لأنه وإن لم نعلم وجه عدم المنافاة هو كتاب ربنا ما فيش فيه باطل، ده تتسلم هو ربنا رضي لنفسه بذلك. أنا هتنشن ليه في الموضوع وصدر دماغي وقول لا مش راكبة، مش راكبة، أنت تصرف في دماغك بقى. القرآن غلط؟ لا مش غلط، أنت مش فاهم قول مش فاهم، انما ما تركبش ما تتهمش القران بان اياته لا يعني ايه لا تماشى بعضها مع بعض. وكل شيء في القران تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك. قال تعالى افلا يتدبرون القران، هو ده الواجب عليك في القران، مش يقول افلا يضربون الايات بعضها ببعض، ماشي الكلام، بقول افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب عشان هو من عند غير الله، من عند الله يبقى فيه اختلافا يسيرا، امال ايه؟ قديمه دي قلناها قبل كده، قلنا لان اي اختلاف في هذا الكتاب الذي نزل لتحدي البشريه جمعاء وان كان مثقال ذره من اختلاف فهو في حقه كبير. تمام. ما هي غلطه الكبير مش زي غلطه الصغير، وعيب الكبير مش زي عيب الصغير، وغلطه الفصيح مش زي غلطه الاعجمي الالكن. لا ما يختلفوش ما يقول زي بعض خالص، ماشي الكلام. فكان بيقول ايه؟ وتصغر في عين العظيم عظامها وتكبر في عين الصغير صغائره، ما كل واحد على قده. فلما يبقى القرآن كلام رب العالمين الذي لا يشبهه الكلام فلو فيه أي مثقال ذرة من خطأ هتبقى في حقه كبير. تمام. يبقى هنا ايه الآية لا مفهوم لها، الآية لما ينفعش يقول العكس صحيح، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا، وأي اختلاف فهو كبير زي ما ربنا قال ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. قال لك يبقى خلاص، يبقى انا هاخد في الربع 20,000 جنيه وانا بقرا في الشاجر اجيبه شيء راجل فقي، يقول لك مش ربنا اللي قال لنا كده عن الشيخ ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، احنا هنشتري بآيات الله ثمنا كثيرا. لا، دي الدنيا بحالها في مقابل حرف من كتاب الله قليل. يبقى كأنه قال ولا تشتروا بآيات الله ثمنا فإن كل ثمن قليل. فهمت الكلام؟ طيب ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا، مش راضي تتكلم معاه خالص، يبقى تسلم وتفوض حقيقة المعنى لله عز وجل، لأن المشكلة عندك في الكيفية. والراسخون في العلم من سلفنا الكرام حتى النبي محمد يفوض الكيفية لله سبحانه وتعالى، واخد بالك ازاي؟ نعم. وكل وكيل الأمر، وكيل فعل أمر من وكلة، وكيل الأمر إلى منزله الذي يعلمه، واعلم أن القصور في علمك أو في فهمك وأن القرآن لا تناقض فيه. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث قال، وكذلك ابن القيم أيضا في مختصر الصواعق لابن الموصلي يقول، وقد أخبر الله تعالى أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، وقارن بين الأمرين كما قال تعالى وذكر آية الحديد، ثم قال فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوقهم عرشه كما قال، أو من فوق عرشه كما قال في حديث الأوعال والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه. طبعا حديث الأوعال منشور الحجة في الباب، فهو جاي حشو في الموضوع. نعم. العلو الله عز وجل ثابت بأدلة لا تحصى كثرة، فعلوه لا يناقض معيته ومعيته لا تبطل علوه بل كلاهما حق. يبقى ده الوجه الأول، أن ما جمع الله عز وجل بينهما فهما حق على حقيقتهما، ليس أحدهما مجاز والآخر حقيقة أو العكس، أو كلاهما مجاز، لا حق على حقيقته، مش عارف أوصل أكل علم هذا الجمع إلى منزله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني، أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، كما ذكرنا المثال بقول القائل كنا نسير والقمر معنا. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الحموية فقال، وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا والنجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته له، وإن كان فوق رأسه فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. تمام. وصدق رحمه الله، فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. الوجه الثالث، أنه لو فرض اجتناع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم ذلك في حق الخالق عز وجل الذي جمع لنفسه بينهما. ليه؟ لأنه ليس كمثله شيء. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية حيث قال، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو على هو علي في دنوه قريب في علوه. تتمة، انقسم الناس في معية الله لخلقه ثلاثة أقسام. القسم الأول، يقولون إن معية الله لخلقه ومقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه. من اللي قال كده؟ هؤلاء هم السلف ومذهبهم هو الحق كما تقرر آنفا. القسم الثاني، يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه، وهؤلاء مع نفي علوه، وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم أو غيرهم، ومذهبهم باطل منكر، أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق. القسم الثالث، يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الشرح يقول تعليقا في هذه التتمة، كل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره، وهذه قاعدة مهمة جدا، ونربطها أيضا بقاعدة أخرى لا تعلق لها بهذا البحث لكنها مهمة، وهي كل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فاعلم أن هذا الظن خطأ بلا شك، لأن التناقض مستحيل، فلا تجتمع المتناقضات في القرآن أبدا. وأقول لك قاعدة أخرى، كل ما أثبته الله في موضع ونفاه في آخر فاعلم أن المثبت غير المنفي قطعا، أنت اللي عندك اشتباه، إنما أصلا مش هو ده هو ده. تمام. زي ما احنا قلنا إيه مثلا، أثبت الهداية للنبي ونفاه عنه في موضع إنك لا تهدي وما أنت لست عليهم بمسيطر، ليس عليك هداهم. يبقى هنا الهداية غير الهداية، هداية الإرشاد والبيان غير هداية التوفيق والإيه والقلب يعني، أو التوفيق والإلهام. النسيان المثبت والنسيان المنفي، لا يضل ربي ولا ينسى، نسوا الله فنسيهم. لا يضل ربي ولا ينسى، النسيان المقارن للضلال اللي هو بمعنى الذهول واللي هو آفة، آفة في العلم، آفة من آفات العلم، لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. أما النسيان بمعنى الترك المتعمد، نسوا الله فنسيهم. وانت بتقول له ايه يا عم انت نسينا ليه؟ ومش نسيك نسيك يعني اهملك، يقصد ان هو ايه ما بيجيلكش تتركك عمدا، بل اهملك فعلا. نعم. مثال ذلك قال تعالى: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، والى الارض كيف سطحت. فان قال قائل كيف سطحت ونحن نشاهد الان ان الارض كرويه، فهل القران يناقض الواقع؟ الجواب نقول مستحيل أن يناقض القرآن الواقع أبدا، ولا يمكن أن يكون المراد بالآيات أن الأرض ممدودة كفتح المكت مثلا أو السجادة أو البلاط، لا مش كده، ولكنها سطحت أي جعلت كالسطح باعتبار مصالح مصالح الخلق، باعتبار مصالح الخلق. وكل الناس في أماكنهم يعتقدون أن الأرض مسطحة لأنها كبيرة جدا، لأنها كبيرة جدا، وكرويتها لا تظهر إلا مع القدر الكبير، فهي كروية. واقرأ قوله تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت. يقول فهي مطوية مكورة، وحينئذ يتبين لنا أن القرآن لا يخالف الواقع. يبقى احنا استفدنا كروية الأرض منين؟ من قوله تعالى: وإذا الأرض مدت، يعني تمشي ما توصلش لنهاية، والخط اللي مالوش نهاية هو خط المستدير بس، لأن أي خط مستقيم له أول وآخر، تمام؟ إنما الخط مالوش نهاية، لو أنت عايز تجيب دايرة تجيب لأولها فين؟ ملهاش اول. فيبقى الارض مدت ممدود طول ما انت ماشي قدامك لحد ما ترجع مسرح ما وقفت تاني وتكمل تمشي تاني، مش هتيجي في حته تلاقي الارض خلصت، ما بتخلص لانها مدت. فده دليل على الايه، وده هذا اقوى من لفظ ايه كورت ودورت وكده، تمام؟ لا، الطحو هنا مش ده المعنى، لا، استدلال البعض بان الارض وما طحاها ودحاها، لا، الدحو والطحو مش معناها التكوير، لا، معناها البسط، لانه منه ايه دحو النعامه لبيضها، هي بتسطح الارض وتبيض في الايه في المكان المسطح ده، تمام كده؟ فالدحو والطحو معناها ايه؟ معناها التسطيح. فافضل لفظ وادل لفظ على هذا المبحث هو لفظ مدت. عايز تقرا المبحث ده تفصيلي، اقرا تتمه اضواء البيان للشيخ عطيه سالم في تفسير سوره النازعات، تتمه اضواء البيان للشيخ عطيه سالم تفسير سوره النازعات، هيدي لك كلام كويس خالص، وهنقول لك اجماع علماء الهيئه وكمع شيخ الاسلام تيميه وكده، ردا على من قال ان الارض ليست كرويه انما هي مسطحه عدله زي البساط. لا غلط. نعم. مثال اخر قال الله عز وجل: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. قوله تعالى: وجعل القمر فيهن نورا، اي في السماوات السبع. لسه هنا الشيخ بيضرب لنا المثال الثاني فيقول: عندما يقول بعض الناس ينزل الله الى السماء الدنيا ينزل امره مثلا، فنقول ان هذا الامر كلام خطأ. لكن احنا كنا بنتكلم في المسألة اللي هي بقى اللي هي بتاعت السماء، القمر والسماء، مش كده؟ قمر والسماء بس مش عارف. ايوه نعم، في قوله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وقوله تعالى: وجعل القمر فيهن نورا، اي في السماوات السبع. ونحن نعلم الان ان اهل الارض وصلوا الى القمر دون ان ينالهم شيء، مع أن الذي يقترب من السماء تصيبه الشهب التي تحرقه، كما قال تعالى: وأن يعني الجن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق ومعه أشرف الملائكة، ما استطاعوا أن يدخلوا السماء إلا بعد الاستئذان، فهل كون القمر في السماء يخالف الواقع؟ وهل يمكن أن نكذب بالواقع أم ماذا نصنع؟ الجواب أن نقول: الواقع لا يمكن تكذيبه، ولو أن أحدا كذب الواقع لأن ظاهر القرآن يخالفه، ولو أن أحدا كذب الواقع لأن ظاهر القرآن يخالفه لكان أكبر مسيء إلى القرآن، لأن الكفار سيقولون إن هذا القرآن يخالف الواقع،
وإذا كان الواقع لا يكذب فيكون القرآن هو الكاذب والعياذ بالله، وحينئذ يكون الذي يقول ذلك مسيئا إلى القرآن وإلى الإسلام أعظم إساءة وهو لا يدري. ونحن نقول إن الله تعالى جعل القمر في السماء أي في العلو، ولا يلزم أن يكون العلو هو السماء ذات الأجرام. وبعض العلماء يرى أن القمر له وجهان، وجه للسماء فيه نور ووجه للأرض فيه نور، فيكون نورا في السماء ونورا في الأرض، ويكون قوله تعالى فيهن أي في جهتين. وعلى كل حال فهاتان قاعدتان مهمتان، وهما أولا أن القرآن لا يمكن أن يقع فيه تناقض، فإذا ظننت أن فيه تناقضا فالظن خطأ. ثانيا أن القرآن لا يمكن أن يخالف الواقع، فإذا ظننت أنه يخالف الواقع فالظن خطأ. ونعود إلى الكلام عن معية الله عز وجل، فهي معية ذاتية ولكنها ليست في الأرض، فالله سبحانه وتعالى نفسه معنا لكنه في السماء. ولكن نقول في نزوله جل وعلا إلى سماء الدنيا إنه ينزل بذاته، ولكن هذا النزول ليس كنزول المخلوق، بمعنى أنه يترتب عليه أنه إذا نزل يخلو منه العرش أو يكون شيء من السماء فوقه. لا، لا نقول هذا، وعلينا أن نؤمن بهذا ولا نتعرض لهذه التقديرات، فهذه التقديرات ما حدثت إلا متأخرا، والمسلمون في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أخذوا القرآن بظاهره وتركوا هذه التقديرات، وما قالوا يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، وما قالوا إنه معنا فيلزم أن يكون في الأرض، لأنه معلوم عندهم أن الله منزه عن ذلك، فالواجب علينا أن نأخذ القرآن بظاهره كما أخبرنا الله تعالى به. وقد أنكر الإمام أحمد على ابنه عبد الله مسألة دون هذه، لما قال له عبد الله يا أبتي إن رسول الله يقول في رمضان تصفد الشياطين ونحن نرى الإنسان يصرعه الشيطان، فكيف هذا؟ فقال أعرض عن هذا، هكذا جاء الحديث. أعرض عن هذا، يعني عن هذا الاعتراض وعن هذا الاستدراك على كلام النبي محمد، قال أعرض عن هذا هكذا جاء الحديث، فنهاه أن يعارض الحديث بالواقع وما تأول الحديث لكي يوافق الواقع، وإنما قال له أعرض عن هذا هكذا جاء الحديث، ده رد إيه؟ إجمالي. وهذا هو الواجب علينا فيما جاءت به النصوص من أمور لا ندركها أن نسلم ونقول سمعنا وآمنا وصدقنا. مثال، بعض الناس اليوم يقول إذا كان الله ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، طيب ما هو في بعد شوية ثلث أخير من الليل في حتة تانية، وبعد شوية ثلث أخير في حتة من الليل، ومن ساعة كان في ثلث أخير في بلد تانية إلى آخره. نقول أعرض عن هذا ودع عنك هذا التقدير ابتداء، لا تخضع الله عز وجل لمقاييس الخلق، تمام؟ وإحنا اتكلمنا في المسألة دي قبل كده بالتفصيل، فليرجع إليها من يستمع إلى هذه الكلمة. فكل شيء أضافه الله لنفسه فاعلم أنه مضاف إلى نفسه عز وجل حقيقة، ولا يحتاج أن نقول بذاته، كما نقول خلق الله الخلق، مش كما نقول خلق الله الخلق بذاته، ما هو الله هو الخالق. فهذه الإضافة أصلا، الإضافة إلى الله عز وجل تكفي في ذكر كلمة النفس أو الإيه أو الذات، كما قال ابن القيم في مختصر الصواعق كل ما أضافه الله لنفسه فهو يعني به نفسه، ولا نحتاج أن نقول بذاته إلا إذا الجئنا إلى ذلك، ماشي كده؟ كما في حديث النزول ينزل الله إلى السماء الدنيا، يعني بعضهم يقول ينزل أمره، نقول لا ليس كذلك، إنما ينزل بذاته. ليه قلنا بذاته؟ رغم أن أصلا المسألة لا تحتاج ردا على هذه البدعة، إنه نفى صفة النزول اللي هي صفة ذات الله، صفة فعل الله عز وجل، وراح معطل الموضوع ودنا في حتة تانية، قال ينزل أمره أو ينزل ملك من ملائكته بأمره، فيقول هل من مستغفر هل من كتاب، طبعا ده غلط. ولهذا أنكر العلماء الذين فضلا كاملا على بعض العلماء الآخرين من أهل السنة أن قالوا إنه ينزل بذاته، وقالوا لا تقولوا بذاته، فقولوا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن احنا أحيانا بيضطر العلماء إلى التفصيل في بعض الأشياء التي لا تفتقر إلى تفصيل لداع من الدواعي، زي ما ربنا ادانا البرنامج ده في القرآن، ادانا القاعدة دي في القرآن، أنه تأتي صفات الإيه السلبية كلها على النفي الإجمالي، ولا تأتي على التفصيل إلا لداع من الدواعي، تمام؟ ولذلك يرى ابن القيم أن هذا خطأ، أن أنت تقول يفعل كذا بذاته يفعل كذا بنفسه، وأن كل لأن كل شيء أضافه الله إلى نفسه فإنما هو إلى نفسه، ولا حاجة إلى أن تذكر الذات، لأن هذا معلوم. ولهذا لم نقل خلق السماوات بذاته، ولا خلق الأرض بذاته، ولا أنزل المطر بذاته، لأنه لا حاجة إلى هذه الإيه التتمة. والمعروف أن الشيء إذا أضيف إلى الشيء فهو إلى نفسه لا إلى غيره. وقول المؤلف لا تناقض فيه، التناقض أبلغ من الاختلاف، لأن الاختلاف قد يمكن فيه الجمع، فقد يختلف من وجه دون آخر، لقوله تعالى ولو وجدوا فيه اختلافا كثيرا يشمل كل هذا، يعني يشمل الاختلاف اللي فيه تناقض ويشمل الاختلاف اللي ما فيهش تناقض. أما الاختلاف الظاهري الذي يمكن فيه الجمع فهذا لا يسمى اختلافا في حقيقة الأمر، ويوجد في القرآن أشياء ظاهرها الاختلاف، تمام؟ وهذه كثيرة جدا يعني أشياء ظاهرة الاختلاف، إثبات في موضع نفي في موضع، تمام؟ ذكر عدد في موضع ذكر عدد ثالث في موضع آخر. طبعا ده ليه توجيهات عند العلماء، وده ترجع ليه في كتاب دفع إيهام للطلاب عن آيات الكتاب للعلامة الشنقيطي رحمه الله. طبعا الشيخ هيستفيض قوي في الحتة دي وهيضرب كذا مثال برضو كالمعتاد، وممكن تسرحوا منه ونروح موضوع ثاني. قال المؤلف رحمه الله: وقد زعم بعض هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول لأنه باطل، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله تعالى ورسوله باطلا. تقريبا يعني هذا الكلام قد يكون تكرار. تنبيه: اعلم أن تفسير السلف لمعية الله عز وجل لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا إلى آخر ذلك. تنبيه آخر: أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء وكونه في السماء كقوله وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء، وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها إليه كما قال إليه يصعد الكلم الطيب، وكما قال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وقال إني متوفيك ورافعك إلي، وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك كقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك، تمام؟ فإن قلت كيف نجمع بين هذه الأدلة الكثيرة في إثبات علو الله عز وجل على خلقه واستوائه على عرشه وبين الآيات التي تثبت أو ظاهرها خلاف ذلك كقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وكقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، ها؟ أفلا تدل الآيتان على أن الله كائن في السماوات وفي الأرض جميعا؟ الجواب عن ذلك نقول قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي أن ألوهيته في السماء وفي الأرض، بمعنى أنه معبود أهل السماء ومعبود أهل الأرض، ملك في السماء ولا في الأرض؟ في السماء، تعبد مين؟ تعبد ربنا. يبقى من معبود أهل السماء؟ الله. ومن الموحدين بيعبدوا مين في الأرض؟ الله. يبقى هنا هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبود أهل السماء ومعبود أهل الأرض، مش معناه أنه موجود هنا وهنا، لا. كما تقول فلان أمير في المدينة وأمير في مكة، أو أمير مكة والمدينة، أو أمير كذا وكذا، هو لا يكون موجودا فيهما معا، تمام؟ ولله المثل الأعلى. إذن قوله تعالى هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله لا يثبت وجود الله عز وجل في السماء والأرض، تمام؟ كذلك قوله تعالى هو الله في السماوات، هيبقى هنا الله معناها المسمى الله المدعو الله، يبقى هنا الإله الله هو الإله الحق، يبقى زي الثانية بالضبط. وهو الله في السماوات والأرض يعلم صدقكم وجهركم، يعني هو إله أهل السماء وإله أهل الأرض، ومن صفاته أنه يعلم صدقكم وجهركم. تفسير آخر إن في وقف لازم عند قوله في السماوات وهو الله في السماوات، وتقف وقف لازم وتبدأ تقول وفي الأرض يعلم صدقكم وجهركم، يبقى الآية بتثبت وجود ذات الرب عز وجل وارتفاعها في السماء، وأما علمه فلا يخلو منه شيء. وعلى كل حال فهناك آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، تمام كده إلى آخر هذه الآيات التي تشبه بعضها بعضا في هذا الباب. فأهل الإيمان والهدى يردون المتشابه إلى المحكم ويقولون هذه الآيات المتشابهات أنزلها الله سبحانه وتعالى هكذا متشابهة ابتلاء وامتحانا. طب ليه ما خلاش الكتاب كله محكم بحيث أن أي حد يقرأ فيه يبقى خلاص تنتهي المسألة، لأن كده مش هيبقى فيه إيه؟ مش هيبقى فيه يعني علة أو فائدة الابتلاء والاختبار، تمام؟ ولا فائدة إظهار قدر العلماء، كان هيبقى الناس كلهم زي بعض. لا، ربنا سبحانه وتعالى فضل الخلق فجعل منهم العلماء والمتعلمين والجهلة المعرضين، لا بيتعلم ولا بيعلم. طيب، يبقى دلالات القرآن بتتكلم عن فوقية الله سبحانه وتعالى بكل معانيها وبكل مدارات
الأدلة في هذا الباب. وكذا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ. فقد دلت السنة أيضا بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر وعلى وجوه متنوعة أن الله عز وجل متصف بالعلو ذاتا وشأنا وقهرا، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، وقوله إن الله لما قضى الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وثبت صلى الله عليه وسلم أنه كان في الدعاء يرفع يديه وهو على المنبر ويقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا يوم الجمعة في الاستسقاء، وأنه رفع يديه إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا نشهد أنك قد بلغت قال اللهم اشهد اللهم اشهد. وأيضا من جهة الإقرار ده من جهة الفعل، أما من جهة الإقرار فإقراره صلى الله عليه وسلم للجارية حينما قال لها أين الله قالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة فشهد لها بالإيمان. فإذا قد اجتمعت السنة القولية والفعلية والإقرارية على علو الله عز وجل على خلقه. وأما العقل فقد دلت على وجوب صفة الكمال لله عز وجل، العقل دل في الإجمال على وجوب صفة الكمال لله عز وجل وتنزيهه عن النقص، والعلو صفة كمال والسفل صفة نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو وأن ينزه عن صفة السفل التي هي بالضد من ذلك. وأما دلالة الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية، فما من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة في الاتجاه إلى الأعلى أو نحو الأعلى لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرة. واسأل المصلين يقول الواحد منهم في سجوده سبحان ربي الأعلى أين تتجه قلوبهم حين ذاك. وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه، وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا. قال الأوزعي رحمه الله تعالى كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما جاءت به السنة من صفاته. وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومحال أن يقع في ذلك أو في مثل ذلك خلاف، وقد تطابقت عليه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته، نسأل الله السلامة والعافية. فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلا وأحق الأشياء وأثبتها واقعا. تمام. وكان من مقولات أبي المعالي الجويني رحمه الله يقول إن الله تعالى كان ولم يكن شيء قبله وهو الآن على ما كان عليه قبل العرش، إذن هل استوى على العرش أم لا؟ الجواب على كلامه ما استوى. تمام. وهذا يريد إنكار الاستواء على العرش. فقال له أبو علي الهمداني، ده الكلام ده أيام ما كان إيه؟ أيام ما كان معتزلي، لأن الإمام الجويني مر فقط قعد 40 سنة في الاعتزال، 40 سنة يناظر كل من يخالف الاعتزال، ثم هداه الله عز وجل في آخر حياته إلى منهج أهل السنة، ولكن ما كان كلامه يخلو من إيه؟ من تتبعات واستدراكات، لكن في الجملة عاد على منهج السلفي وطريق أهل السنة والجماعة. فهنا لما كان بيقول كان الله ولم يكن شيء قبله وهو الآن على ما كان عليه قبل العرش، يبقى الكلام ده لازمته إن الله عز وجل ليس مستوى على العرش، هذا لازمه. فهنا بيقول له قال له أبو علي الأهل الهمداني بيقول يا أستاذ دعنا من ذكر العرش واخبرنا عن هذه الضرورة، فما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. فقال أبو المعالي وكان على المنبر وقد ضرب على رأسه حيرني الهمداني حيرني الهمداني، تحير وما استطاع يجيب على هذا لأنه أمر معلوم بالفطرة، فما من إنسان حتى ولو أنكر بلسانه أن الله في العلو إلا وفطرته تقول إن الله تعالى في العلو. فصارت الأدلة 5 كلها مجتمعة على إثبات علو الله: القرآن، السنة، الإجماع، العقل والفطرة. تمام كده؟ نعم. هنكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.